منهج الإسلام في تربية الأطفال.
نصب الأصابع. قد تكون هذه العادة السيئة ملجأ للطفل أو هروبا من موقف نفسي كالخوف والغيرة، يسهل معها الإغراق في أحلام اليقظة. كما تكون هذه العادة دليلا على احتمال ظهور الصفات السلبية في الكبر كالجبن والميل للعزلة والانطواء وضعف روح المخاطرة إلى آخره. العلاج. أولا، علاج الحالة النفسية التي تلجئ الطفل إلى مص الأصابع. ثانيا، شغل الطفل بمزيد من العمل اليدوي أو اللعب التركيبية باستمرار حتى ينسى هذه العادة. ثالثا، مزيد من الإقناع والتوبيخ والعتاب التدريجي كما سبق إذا استمر على هذه الحالة. علاج صعوبات النطق: التهتهة، اللثغة، الخنة، التأتأة. أسبابها: تأتي من أسباب نفسية كالخوف والغيرة، وأيضا من أسباب وراثية، وتكون مع طفلين: الأول خائف جبان يميل للوحدة وهو هزيل ضعيف، والثاني جريء مندفع أو متسرع. ويصاحب التهتهة عادة حركات عصبية عامة، ويتأثر الطفل بسخرية من حوله. العلاج: أولا، يحتاج علاج التهتهة إلى وقت طويل في مراكز خاصة إذا كان الطفل متقدما في السن، لكن إذا اكتشفت مبكرا فيمكن الاهتمام بصحة الطفل الجسمية وعلاج الجانب النفسي للطفل، وذلك بإعطائه الثقة في نفسه ليتكلم مع الكبار لمدة أطول دون الاستهزاء به. ثانيا، يجب الامتناع عن العقاب أو تأنيب الطفل أو السخرية منه، سواء من جانب الآباء والأمهات أو المربيات أو الأطفال في الحضانة، حتى ينسى المشكلة الكلامية. ثانيا، الطفل الذي يتلفظ بألفاظ قبيحة: الطفل العدواني. والسباب من الطفل يكون تعبيرا عن غضب، ولكن الألفاظ السوقية والشتائم لا بد أنه سمعها من المجرمين والمنحرفين بخاصة في الأحياء الشعبية. والعلاج: أولا، يوضح للطفل خطأ الشتائم وأن الله يحرق قائلها في النار. ثانيا، يطلب منه التأسف للذي شتمه أو الذي ضربه. ثالثا، يطلب منه أن يستغفر الله على ما فعل. رابعا، يعاقب بأنواع العقاب التدريجي إذا لم يستجب للنصيحة. الطفل كثير الهرش. يجب عرضه على الطبيب، فقد تكون حساسية، وقد تكون بعض الديدان الدبوسية في الشرج، وسرعة العلاج حتى لا تنتقل العدوى لبقية الأطفال. الطفل الذي يوسخ يديه ووجهه وملابسه بسرعة، يحتاج إلى غسلها عدة مرات في اليوم، ويبتعد عن الأماكن المتربة واللعب، ويراقب لاستمرار نظافته، وينبه على ولي أمره لمزيد من الاهتمام به. الطفل المنطوي أو المكتئب الذي لا يشارك الأطفال ولا يستجيب، وهو إما أن يكون مدللا في أسرته ولم يجد التدليل الكافي في الحضانة، وإما أن يكون مكروها في أسرته لسوء طبعه، وقد تبدأ حالة الانطواء بالبكاء باستمرار، وخاصة عند بداية الالتحاق بالحضانة، وقد يستمر البكاء عدة أيام حتى يتعود الطفل على الحضانة. وشدة بكاء الطفل تدل على مدى تعلقه بأمه لأنه كان مدللا، أو العكس شدة تعلق الأم بالطفل وهو يترجم إحساسه بالبكاء ويستعطفها لتأخذه معها. العلاج: يجب إشعار هذا الطفل بالحنان في البداية تضمه معلمة لصدرها تقبله تطمئنه على أمه أولا ثم تعطيه شوكولاتة مثلا ويخرج باللعب لأطول فترة حتى ينسى. طفل يسرق أدوات زملائه باستمرار. للأسف يظهر مثل هؤلاء الأطفال في الحضانات الإسلامية في المناطق الشعبية والطفولة براءة، لكن هذا الطفل حتما يقلد أحد أفراد الأسرة، أو للأسف قد تشجعه أمه على هذا لأنها تفتش في دولاب أبيه أو ثياره، وهذا الطفل عادة محروم في الغالب من أسرة فقيرة وقد يسرق لعبة زميله أو حتى سندويتش زميله لأنه لا يستطيع شراء مثلهما. العلاج: أولا يجب التهذيب بالوعظ ووعده بهدايا حتى لا يسرق، فمثلا إذا وجد قلما وقال وجدت هذا القلم تعطيه المعلمة قلما هدية، وإذا لاحظت المعلمة أنه ينظر إلى سندويتش زميله تشتري له واحدا، وهكذا الأدوات البسيطة واللعب البسيطة. ثانيا إذا لم يستجب الطفل للإغراء والهدايا والحنان يؤخذ بالعقاب التدريجي كما سبق مع تخويفه من عذاب الله سبحانه وتعالى باستمرار. ثالثا إذا لم يستجب للعقاب يفصل من الحضانة حتى لا ينشر خطره. الطفل الكذاب، وهو أيضا مثل الطفل السارق، لا بد أن أحد أفراد أسرته يكذب، فالطفولة براءة لكن البيئة المحيطة به والأسرة هي التي تفسدها. العلاج: أولا تشجيعه على الصدق بالهدايا، ثانيا مدح الصادقين من زملائه حتى يكون مثلهم، ثالثا تخويفه من عذاب الله وأن الكذاب في النار، رابعا مداومة مراقبة حالته حتى يصدق. الطفل المقلد لأبيه الذي يشرب السجائر يحذر منها، نشرح له أضرارها وأنها تسبب أمراضا للأطفال وتسوسا للأسنان وهي معصية لله، يغضب على فاعلها ويعاقب بالعقاب التدريجي إذا عاد إليها. البنت التي تلوث أظافرها بالأحمر، تحذر أيضا من تلويث أظافرها وتسميمها للطعام وأنها تصبح قذرة وأن الله لا يحبها، فالنظافة من الإيمان، وتحدد لها أن فعل أمها لأنها كبيرة وفي البيت فقط، فإن عاودته عوقبت بالعقاب التدريجي. تعليمات مهمة للإدارة في الحضانة المسلمة: إذا نجحت الإدارة نجحت الحضانة في تنفيذ المنهج. أولا تقوم بتوفير نسخ المنهج وأجزاء القرآن والقصص المصورة بكل فصل، كما تحرص على تواجد أكبر تشكيلة من اللعب. ثانيا يجب أن يتوفر في الحضانة مدرسات أكثر من ضعف عدد الفصول، مدرسات احتياطيات، وتوجد معلمة احتياطية مع المعلمة الأساسية في كل فصل ولتكن من الخدمة العامة مثلا، ولهن فوائد كثيرة. أولا التدريب مع المعلمة الأساسية لاكتساب الخبرة، ثانيا أن تحل محلها إذا تعبت أو مرضت أو تغيبت لأي عذر ضمانا لاستمرار البرنامج بنجاح، ثالثا تحتاج رعاية الأطفال إلى جهد يفوق ما يحتاجه التعليم الابتدائي أو الجامعي، وذلك لأن المعلمة الاحتياطية تساعد المعلمة الأساسية في كل ما تقوم به من نشاط متنوع. رابعا تقوم إدارة الحضانة بالإشراف باستمرار على سير العمل، وذلك بطرح أسئلة بسيطة للأطفال بالتأكد، ويمكنها عقد مسابقات بين أطفال الحضانة في الفصول المختلفة كل شهر مثلا، وذلك لمعرفة الجهد المبذول وثماره وتقديم الجديد شهريا. خامسا مكافأة المعلمة المجتهدة التي تبذل أكبر جهد. يظهر ذلك في نشاط أطفالها في حفلة نصف السنة أو الحفلة السنوية حتى تكون قدوة لغيرها ولتخلق روح التنافس الشريف بين الفصول. سادسا، دعوة أولياء الأمور باستمرار للمشاركة في حفلات الحضانة الشهرية، ودعوتهم أيضا للتعاون لإنجاح منهج الحضانة لما فيه مصلحة الطفل، فالبيت هو الأساس وملاحظاته في غاية الأهمية. سابعا، عدد الأطفال في كل فصل لا يزيد عن 30 حتى يمكن للمعلمة تنفيذ المنهج، وإلا أنبط النهار في مجرد تسكيتهم. كذلك يجب أن يراعى التقارب السني في الفصل الواحد. ثامنا، تستبعد من الحضانة كل معلمة لا تكون قدوة صالحة في مظهرها للأطفال أو في سلوكها، أو تلك القاسية التي لا تحسن التعامل مع الأطفال، ويظهر ذلك من كراهية الأطفال لها، كما تستبعد الخاملة التي لم تنفع معها النصيحة ولا المنهج في بذل مزيد من الجهد للأطفال، كما تستبعد تلك التي لا تحسن استقبال الأطفال ولا توديعهم. تاسعا، وجوب استمرار المنهج سنة على الأقل، وهذا يستلزم عدم إضافة أطفال جدد لنفس الفصل الذي قطع شوطا في المنهج، وإلا اضطرت المعلمة للإعادة للقدامى أو أن تهمل الجدد فيعوق الآخرين. أي يفضل دائما أن يكون هناك فصل للجدد، ويستحسن أن تحدد الحضانة وقتا لقبول الأطفال، وليكن كل 6 أشهر مثلا، لتفتح في كل فترة فصلا جديدا. عاشرا، يجب أن يكون لكل حضانة طبيب عام وطبيب أسنان يكشف على الأطفال أسبوعيا، فقد يكون بعض الأطفال حاملا للمرض ومصدر عدوى ولكنه غير مصاب، ونحن في زمن كثرت فيه الأمراض مع استثناء بعض الأطفال المشتبه في مرضهم. 11، أن يكون لدى الحضانة صيدلية بسيطة فيها الإسعافات الأولية كالقطن والشاش والميكروكروم والقطرة والمطهرات والإسبرين وأدوية المغص والإسهال وغيرها، وليكن إعدادها بإشراف طبيب الحضانة. 12، تحذير الأطفال من شراء الأطعمة من الباعة الجائلين، أي الأطعمة المكشوفة، وكذا تحذيرهم من شراء البوبو والكاراتيه والبطاطس والشيبسي وتلك المعبأة والمحفوظة في أكياس مغلفة، فقد ثبت طبيا ضررها الصحي من ناحية المواد الكيميائية الحافظة. 13، الرحلات عنصر مهم في الترفيه، يختار لها المتفوقون في الحفلات الشهرية الذين يحفظون القرآن والآداب الإسلامية والأناشيد الإسلامية، وفيها يتعرف الصغار على بلدهم مع معلميهم، كما يطبقون كثيرا من الآداب التي وردت في المنهج عمليا، وتكون فرصة لإلقاء الأناشيد الإسلامية ذهابا وإيابا استبدالا بالأغاني التي لا معنى لها. اقتراح أخير، اقترح عقد دورة تدريبية لمدرسات الحضانة ولتكن لمدة 6 شهور، وهي دورة مسائية للإعداد، يدرسون خلالها أجزاء من القرآن لحسن الحفظ والترتيل وبعض الكتب المختارة أو التي ذيلتها في مراجع هذا المنهج، على أن ترتفع مكافأة المدرسات اللائي يحضرنها إلى الضعف بعد النجاح في الدورة. ويمكن عقد مثل هذه الدورات في الجمعيات الخيرية في المناطق التي تكثر فيها الحضانات، فمثلا في روض الفرج حوالي 14 حضانة، وكذا في الأميرية والزاوية الحمراء، فكل حي يمكن أن ينظم الدورة ويعين لها الأساتذة، ولتكن 3 أيام في الأسبوع، محاضرتان في اليوم مثلا، وخاصة أن أغلب العاملات في الحضانة من خريج دبلوم التجارة، وأنا مستعد إن شاء الله للمشاركة في هذه الدورات مجانا في أي مكان. 14، هذا المنهج للإضافة، وأنا أرحب بالآراء الجديدة الذكية لخدمة الإسلام بالأسلوب الأفضل بشرط أن يحافظ على الجو العام. الملاحق: أولا، الإمكانات المطلوبة للحضانة واقتراح لجدول اليوم الدراسي. ثانيا، تقييم المعلمة. ثالثا، طلب التحاق الطفل. رابعا، تقرير دوري عن مهارات الطفل. خامسا، مجموعات متخصصة مقترحة. أولا، الملحق الأول: الإمكانيات المطلوبة لإعداد الحضانة. أولا، كتب دراسية لبعض الحروف الهجائية والأرقام مع صفحات بيضاء لعمل التمارين. ثانيا، سبورة مع توفير الطباشير بمختلف الألوان. ثالثا، توفير مكتبة قصصية صغيرة ويكون عدد الكتب فيها مناسبا لحجم الفصل. رابعا، موسوعة مصورة عن المساجد وأوقات الصلاة وأركان الإسلام الخمس ومراحل الوضوء وخطوات الصلاة والحواس الخمس وأعضاء الحس. خامسا، موسوعة الأطفال بالعلوم وتشمل صور الحيوانات والطيور والنباتات الشهيرة. سادسا، توفير مجموعة من المكعبات الملونة والأشكال الهندسية وقطع أخشاب مزخرفة. سابعا، توفير عدد من الكرات مختلفة الأحجام وكذا عدد من الأراجيح المختلفة الحجم والارتفاع. ثامنا، توفير فناء يناسب عدد الأطفال مع ضرورة وجود حديقة. تاسعا، حجم غرف الدراسة المناسب والنوافذ الصحية والأرضية تغطى بالسجاد والكراسي لها ظهر ومنضدة لكل فصل مناسبة ل8 أطفال مع توفير أرفف مفتوحة لحفظ أدوات اللعب. عاشرا، الألوان الفاتحة للغرف مع توفير سلة مهملات لكل فصل. 11، يجب ألا يزيد عدد الأطفال في الفصل الواحد عن 20 طفلا. 12، يمكن توفير بعض الحواجز والقواطع المتحركة في الفصول الكبيرة الحجم التي يمكن بواسطتها تحويل غرفة الدراسة إلى عدة أجزاء صغيرة حيث يوزع بها الأطفال لممارسة نشاطات مختلفة. اقتراح بجدول اليوم الدراسي: وهذا الجدول يدون في كشكول تحضير المعلمة اليومي، ويجب أن يكون ما تكتبه في البرنامج اليومي هو ما تنفذه فعلا مع الأطفال، لا تزيد ولا تنقص. مثلا، من الساعة 8 إلى 9 وصول الأطفال، التفتيش اليومي، الإفطار. ثانيا، من الساعة 9 إلى 10 القرآن الكريم، مثلا سورة قريش ومراجعة السور السابقة، المسد، المعوذتين، الفاتحة إلى آخره. ثالثا، من الساعة 10 إلى 11 ألعاب منوعة، مثل المكعبات، الكراسي الموسيقية، الرسم، التمارين الرياضية. رابعا، من الساعة 11 إلى 12 الحصة التعليمية، مثلا حرف الطاء ومراجعة حروف السين والشين والصاد على السبورة، وعمليات جمع وطرح بسيطة، ومراجعة الواجب في الكراسات. خامسا، الأناشيد والآداب من 12 إلى 1، مراجعة نشيد الوضوء وتحفيظ الأبيات 4 الأولى من نشيد قرآن ربي. سادسا، من 1 إلى 2، لعب حر للأطفال وانصراف. الملحق الثاني، تقويم للوضع العام لروضة رياض الأطفال تقوم به المشرفة. تساعد المجموعة المطروحة من الأسئلة المعلمة على تقويم العملية في روضة الأطفال من عدة وجوه، وتتناول هذه الأسئلة بعض المجالات المهمة، ومنها ما يلي: أولا، علاقة المعلمة بالطفل. ثانيا، البرنامج الدراسي. ثالثا، الأدوات والوسائل المساعدة. رابعا، البيئة الطبيعية للروضة. أولا، علاقة المعلمة بالطفل. أولا، هل ترين دورك كمرشدة ومسهلة للعملية التربوية التعليمية أكثر من ملقنة للمعلومات؟ ثانيا، هل تتوفر لديك القدرة لاحترام الأطفال؟ ثالثا، هل تقدمين للأطفال بعض الاقتراحات بطريقة إيجابية؟ رابعا، هل تعملين على تشجيع الأطفال وتوجيه الأسئلة إليهم؟ خامسا، هل تعتقدين أن الأطفال في الفصل يعرفون مسؤولياتهم ويلقون التشجيع لكي يكونوا معتمدين على أنفسهم؟ سادسا، هل تعتقدين أن الأطفال يتجاوبون بطريقة مرضية إذا أعطوا الثقة ويعملون خلاف هذا إذا نظرنا إليهم بعكس ذلك؟ سابعا، هل تتأكدين أن كل طفل لابد أن ينجح في شيء ما كل يوم في الروضة؟ ثامنا، هل تأخذين بعين الاعتبار أن احترام الآخرين والرغبة في التعليم واكتشاف كيف يتم التعليم أكثر أهمية من إعطاء بعض المعلومات المعينة؟ تاسعا، هل تعتقدين أن الأطفال يشعرون بالأمان بالنسبة لما يتعلمونه وليس لديهم تخوف من الأشياء التي لا يعرفونها؟ عاشرا، هل تصغين إلى أسئلة الأطفال وتحاولين الإجابة عليها بما يتفق مع مستوياتهم الذهنية؟ ثانيا، البرنامج الدراسي، هل تعتقدون أن برنامج روضة الأطفال يأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الشخصية للأطفال؟ هل تتاح للأطفال فرصة التعلم من خلال حواسهم الخمس؟ هل تتاح للأطفال الفرصة في اختيار الفعاليات والأنشطة التعليمية في الروضة؟ هل يشجع الأطفال في الروضة على توجيه الأسئلة للمعلمة وتوجيه أسئلة من بعضهم إلى البعض الآخر؟ هل تتوفر للأطفال فرص الخبرات الشائقة التي تقود إلى التعلم والاكتشاف؟ هل يتوفر للأطفال خلال اليوم الدراسي عدد من التجارب التي تدعو إلى الإبداع والابتكار؟ هل يتعلم الأطفال بعضهم من البعض في الروضة بواسطة التقليد والملاحظة؟ هل يساهم الأطفال في تخطيط وتقويم أنشطتهم؟ هل يعطى الأطفال الحرية للتعلم بواسطة الاكتشاف والملاحظة والتجربة؟ هل تتوفر الفرصة لتعلم الأطفال من خلال مجموعات صغيرة في الفصل؟ الأدوات والوسائل المساعدة. هل يوجد في الروضة الكثير من الأدوات والوسائل المساعدة التي يعمل بها الأطفال وتجيب على متطلباتهم مع اختلافهم من حيث السن والقدرات والميول؟ هل يشجع الأطفال على استعمال هذه الأدوات والوسائل المساعدة؟ هل الأدوات والوسائل المساعدة تشجع الأطفال على تنمية مهاراتهم؟ ويلاحظ أن تسجل الإجابة على كل الأسئلة السابقة بنعم أو لا. الملحق الثالث: نموذج طلب إلحاق الطفل في الروضة. اسم الطفل الرباعي، الجنسية، تاريخ الميلاد، عنوان المنزل، رقم الهاتف، وظيفة الأم، وظيفة الأب، عنوان العمل للوالد، اسم وعنوان شخص آخر يمكن الرجوع إليه في حالة الضرورة، الاسم، العنوان، الهاتف. هل سبق أن دخل طفلك روضة أطفال من قبل؟ الإجابة نعم أو لا. في حالة الإجابة بنعم يرجى كتابة عنوان الروضة. عنوان الروضة: هل لطفلك إخوان أو أخوات؟ نعم، لا. في حالة الإجابة بنعم يرجى تحديد عددهم: أولاد، بنات. ما هي أهم النشاطات التي يهتم بها طفلك؟ أولا، ثانيا، ثالثا. هل هناك بعض المشاكل الطبية التي يعاني منها طفلك؟ نعم أو لا. هل طفلك حساس لبعض الأدوية؟ نعم لا. هل طفلك حساس لبعض المأكولات؟ نعم لا. يرجى إرفاق شهادة الميلاد مع هذا الطلب. توقيع ولي أمر الطفل، الاسم، التوقيع، التاريخ. الملحق الرابع: تقرير دوري خاص بتطوير مهارات الطفل تقوم بتعبئته المعلمة في نهاية كل فصل دراسي وإرساله إلى ولي أمره. لعلنا لا نؤكد ضرورة تعلم الطفل في مدارس رياض الأطفال القراءة والكتابة، حيث إن هذه القدرات تتطلب استعدادا ذهنيا يكتسبه الطفل خلال مرحلة من مراحل نموه، ولتكن بداية هذه المرحلة من سن السادسة وما بعدها. ولكن هذا الملحق يتضمن تقريرا دوريا عن المهارات والاستعدادات الأساسية التي قد يعتقد البعض من أولياء الأمور أن تعلم القراءة والكتابة مهارة يجب أن يكتسبها طفل الروضة. ويشتمل هذا التقرير على عدد من الفقرات التي تأخذ بعين الاعتبار عددا من الخبرات والمهارات التي يكتسبها الطفل أثناء وجوده في الروضة. ومن هذه ما يلي: المهارات الأساسية، الاستعداد للقراءة. لديه القدرة على الربط بين الأصوات والحروف. نعم، نوعا ما، ليس بإمكانه. القدرة على معرفة الأصوات المتشابهة والمختلفة. نعم، نوعا ما، ليس بإمكانه. القدرة على ترتيب حوادث القصة. نعم، نوعا ما، ليس بإمكانه. الاستعداد لمعرفة الأعداد. لديه القدرة على كتابة الأعداد من 1 إلى 10. نعم، نوعا ما، ليس بإمكانه. لديه القدرة على عملية العد من 2 إلى 20. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على معرفة علاقة أكثر أو أقل. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على معرفة النماذج والعينات. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على حل المشكلات في قصة ما. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. الاستعداد للعلوم. لديه القدرة على تصنيف الأشياء. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على التنبؤ بالحوادث. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. المهارات التعليمية. لديه القدرة على التحكم في القلم. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على كتابة اسمه الأول. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. المهارات الحركية. لديه القدرة على الوقوف على قدم واحدة. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على التدحرج إلى الأمام. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على رمي الكرة تجاه الهدف. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. تعلم المفاهيم. لديه القدرة على معرفة الفئات والطبقات. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على عمليات الوصف والمقارنة. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على معرفة الأماكن والمواقع. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. حروف الجر. لديه القدرة على معرفة النفي والإثبات. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. النمو اللغوي. لديه القدرة على تسمية الأشياء. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على استعمال جمل تامة. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على تركيب عدة جمل ذات معنى. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. ملاحظة: استعان المؤلف على كتابة هذا التقرير الدوري ببعض التقارير المستعملة بمدارس رياض الأطفال التابعة لجامعة البترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية. الملحق الخامس: مجموعات قصصية وعلمية مقترحة يجب توفيرها في مكتبات مدارس رياض الأطفال. العالم بين يديك، مؤسسة نوفل، بيروت. القصص الحديثة للأطفال، منشورات دار الشميل للطباعة والنشر. القصص الصحيحة للأطفال، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت. أمهات المؤمنين، منشورات دار التوفيق بيروت. القصص الديني، مكتبة مصر القاهرة. التكوين السحري، دار ابن قدامة للطباعة والنشر بيروت. العلوم والصور، سلسلة علمية للصغار، دار العلم للملايين بيروت. المكتبة الإسلامية المصورة لكل الأعمار، مكتبة النهضة المصرية. أساطير ألف ليلة وليلة، دار شهرزاد بيروت. حكايات مصورة للأطفال، منشورات مكتبة الشهباء. دائرة ثقافة الأطفال، السلسلة العالمية، مكتبة الطفل بغداد. سلسلة كتب قصصية للناشئة، مركز دراسات الوحدة العربية. سلسلة مناهل المقدس، منشورات مكتبة سمير بيروت. سلسلة الطرائف للقراءة والاستيعاء، دار الكتاب المصري القاهرة، دار الكتاب اللبناني بيروت. خاتمة: إن تربية الأطفال أمانة كبرى، تعهد بها المسؤولون أمام الله وأمام الناس، فيجب القيام بها على خير وجه، وأي تقصير في منهج الله يعتبر خيانة للأمانة وتضييعا لها دون النظر إلى المقابل المادي أو المرتب الشهري المتواضع. فالله تبارك وتعالى يخلف الكثير ويبارك ولا يضيع أجر من أحسن عملا ولو مجانا لله تعالى. ولقد كتبت هذا المنهج ليوزع بمشيئة الله على جميع الحضارات الإسلامية، وهذه أمانة يتطوع بها كل مسلم غيور على دينه. فمن يعرف حضانة مسلمة لا تسير على منهج وجب عليه تقديم هذا المنهج ابتغاء وجه الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وكذلك عند إنشاء حضانة إسلامية جديدة. وإن تميز الحضانة المسلمة أصبح ضرورة في غرس آداب الإسلام في النشأ قبل أن تضيع معالمنا وسط التيارات المعاصرة. إن الله سيسألنا عن هذه الأجيال يوم القيامة، فماذا سنقول له؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الآية 88 من سورة هود. تم بحمد الله وتوفيقه. المؤلف دودة محمد عواد. وفيما يلي من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من الشعر بعنوان عصر الشهداء للأديب نجيب الكيلاني. بكاء على الأطلال، أبكي على الطرر البال وأنتحر، وذكريات الهوى في القلب تلتهب، لكن رويدك ما شجوى لفاتنة غيداء، بل لهداة الخلق إذ نكروا. الفن، عشقت الفن، لا للفن لكن للذي أسمى، وسددت قصيد الشعر في قلب الخنا سهما، وصغت اللفظ قنبلة تبيض اللحم والعظم، ومن خط السطور الغر ناجت ثورة الكرمى. تخذت الفن معراجا إلى غاياتنا الشمنا، أغرد فوق قيثاري نشيدا، أغرد فوق قيثاري نشيدا يشعر الهمنا، يذكرنا بماضينا ويكشف عنه ما غمى، ويوقظ هادع الآمال كي لا نقرب النوم. أريد الفن محرابا تؤجج أفقه الثورة، يحيل برودة الأحزان في أيامنا جمرة، ويحيي بعد أضلعنا نداء الأمة الحرة، يدمدم مثل عاصفة ويسحق كأسنا المرة، أرى خصما يداهمنا، أرى خصما يداهمنا يمارس بيننا عكرة، وأغرق عزة الأجيال في ذل وفي حسرة مضى في غفلة التاريخ ينثر فوقنا غبرة يصعر خده صلفا وينفث عامدا فجرة. أريد الفم منطلقا أريد الفم منطلقا يقود خطاك للنصر يواكب وثبة الأحرار نحو طلائع الفجر ويحبو كل قافلة تصارع غضبة الشر يمد ربيعه الفينان فوق مطارح القفر يزود ركب نظام أنبوعه الثر يطل على وجوه الليل والمجهول كالبدر أريد الفم ممتزجا بروح الحق والخير أريد الفم قرآنا يداهر مدمع الكفر أريد الفم أن يلهب روح الغضبة الكبرى يشكل جيلنا الحيران يزكي فكره الحرة يطارد خيبة الآمال والإلحاد والفقر يفيض على الرضا عدلا ويملأ روضها برا يرتل رائع الآيات في جنباتها الخضراء يضوع روعة الماضي وينشد أنجد الذكرى أريد الفن يريد من آهاتنا الحرة يترجم عن هدى الإيمان في أيامنا الحيرة لا انتماء أبكي على عالم دون أفاعيه تكاد فلسفة الإلحاد ترديه تناقض وصراخ لست أفهمه فكيف نسلم من خلط وتشويه أبو جهل وطأت أقدامنا سطح القمر وتحدى العلم سلطان القدر وهجير الآلة الصخاب قد عانق الآفاق في شتى الصور عالم لم يحل العقل به مفعم بالعب والآي الكبر وأفانيه تراءت لنا عجبا فيه لم تخطر على قلب بشر وأرى في كل أرض بدعا تظهر العقل وتلهو بالنظر دارت الرأس بآلات الرؤى وهف الروح بأشواق أخرى أي سر يحفر الكون به كل يوم في جديد منصهر يا رفيقي يا رفيقي لم يزل عالمنا في متاهات المآسي والغرر غارق في يأسه محترق ونداءات الضحايا تستعر شبح الموت على آفاقنا يبدر الرعب شبح الموت على آفاقنا يبدر الرعب فنونا والعبر ظله الأسود يجتاح الدنا هادرا بالحرب ويلقي بالمهر، إنما العلم بلا روح الردى. علمنا العملاق بالروح كفر. ويحنا ويحنا إن ظلم فينا فاجر، ورمى بالذر في يوم كبر، فالتضى كل مهارات النهى، ولتهدد في تهاوير الحفر. يا رفيقي يا رفيقي وفؤادي دامع، ذوب نوحي همسات تفتدر، فأبو جهل على إيوانه ساخر بالروح بالحق الأغر، هازئ بالحب لا يعمو له، وأبو جهل له قلب حجر، ملئت فيه غرور حاقد، لم لا يطغى لم لا يطغى وقد حاز القمر، قد أتى الليل ثقيلا مظلما، والمنى البيضاء أمشاج بدر، والربيع الطلق ماتت طيره، وانطوى كل جمال واندثر، وأنا أهتف حيران الرؤى، أين في الناس فتى مثل عمر، أين في الناس فتى مثل عمر. الأمل الحزين، ماذا أمطر؟ وتوارى الفارس العملاق في أرض بعيدة، رزحت أحلامه البيضاء في سجن الهجوم، وتباريح الهموم عصفت ريح السموم، بندى الأشواق والروح العظيمة خنقوا المصباح، خنقوا المصباح في يوم تعس، حيث تجتاح الشياطين الرجيمة كل خير، زرعوا في أرضهم كل نبس، هتكوا ستر العفاف ونهايات المطاف، والولات المحرقة تملأ الآفاق باللحن الحزين. مات عنتر، ألف عنتر، ظهروا في مسرح الزيف الكبير وتنادوا، يا لثارات العرب، وانجلى اليوم الكبير عن ضياع مستطير، وتعرى الزيف في وادي الخطيئة مثل عار المساك، مثل أشعار المذلة، بين كاسات ملوك يعبثون. مات عنتر، وسقط كل زيف بعد عنتر، إنما عنتر معنى من معاني الألمعية، قيمة تعلو على كل القيم، فهو فارس وهو عملاق العدالة، وأبو الأحرار في أرض العبيد، يحتوي كل قديم وجديد ضمن قلب كالحديد، وهو معنى من معاني الكبرياء، لم تطئ رأسه للأدنياء، لم تلوثه متاهات الظنون واستعارات الفنون، لبس الخوذة والدرع الأصيل، وتغنى بقصيد عربي فانتصر، لم يته وسط قطيع الأقنعة، وجهه الأسمر من غير قناع. كل من يعرف من هو عنتر، لحنه يعبق بالحب المعبر، ومن العلم ينساه أمل، لم تضع ضعه تهاون وجل، هو للنصر مثلا. هذه قصة عنتر، وأنا أبحث في كل الدروب فارس، فارس العملاق، أي أسمر الجبهة، صخري الإرادة، مارب يخطر كالحر الأبي، يعرف الله ويثنى في العشيرة، ويرد صاع صاعين لكل الغادرين. ابحثوا عنه على كل الدروب، هو موجود معنتر، فارس مهزأ من ليل الفناء، وهو للخلد رفيق. عاش عنتر، عاش عنتر على حافة زمزم، نال بالنبع حزينا وارتوى، قد أتى زمزم مفجوع الهوى. قلت من أين أتى عاشقنا؟ قال من أرض الضحايا والطوى، قد تركت القدس في ليل النجوم دون ما زهر وبدر ونجوم، حطم السنار قيثارتهم حين غطى الأفق إعصار السموم. انتظار ليلى، تعالي، فقيس في متاهته، قالت قصائد قيس في صبابته، اليأس أسقمه والحزن أسكره، عودي تعد لفتاك بعض صحوته. وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على كتاب منهج الإسلام في تربية الأطفال، تأليف زيدة محمد، قرأه عليكم محمد عبد العاطي.